الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 11 من مجالس القراءة في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، ونحن في مغرب الخميس 13 من شهر الله المحرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: باب ذكر الاستواء على العرش. وهذه المسألة من المسائل العقدية التي خالف فيها بعض أهل البدع، وهي من الأسئلة أو هي من المسائل التي وردت في جميع كتب أهل السنة والجماعة، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة إجماعية أن الله تبارك وتعالى العرش. ونقرأ كلام الشيخ مما يستدل به من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة: باب ذكر الاستواء على العرش. فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه، كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقد قال الملك عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال: بل رفعه الله إليه. وقد قال عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى عليه السلام في قوله إن الله عز وجل فوق السماوات، وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالسماوات فوقها العرش.
أهل السنة والجماعة معتقدون بأن الله الأزلي الأبدي لما خلق السماوات والأرض المحدثات الموجودات لا يجوز أن يكون الرب سبحانه وتعالى في هذه المحدثات وفي هذه الموجودات الزائلات. ولذلك ربنا سبحانه ذكر آية استواء على العرش في 7 مواضع، ثم استوى على العرش في 6 مواضع: الرحمن على العرش استوى في سورة طه. وذكر استواءه على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض، لأن المخلوقات إنما تبني البنايات وتوجد المحدثات والموجودات لأجل أن يكن فيها. والله سبحانه خلق السماوات والأرض فحتى لا يتوهم متوهم أنه خلق السماوات والأرض لكي تكنه أو تحويه، فإنه قال بعدها مباشرة: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. والعرش أعلى المخلوقات، إذن الله فوق المخلوقات. وقوله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب، فيه دلالة على أنه سبحانه في العلو، إذ الصعود لا يكون إلا إلى علو. وقال: بل رفعه الله إليه، والرفع لا يكون إلا إلى علو، فالله في العلو. وقال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فجعل من ابتداء الغاية، أي من العلو إلى السفل، لأنه سبحانه في العلو. ثم يعرج إليه دل على أنه في العلو. وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الأسباب هنا المقصود به الوسائل والأبواب الموصلة. ثم فسرها بقول: أسباب السماوات، أي مجرى وأبواب السماوات، فاطلع إلى إله موسى، في خبره أن ربه فوق السماوات. ثم أردف قوله بقوله: وإني لأظنه كاذبا، أي في خبري. قال الإمام أبو الحسن: كذب موسى عليه السلام في قوله إن الله عز وجل فوق السماوات. إذن أول مكذب نعلمه نحن بالعلو من هو؟ فرعون، صحيح؟ والعجب من مثل أبي حامد الغزالي رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه أنه زعم أن أول من قال إن الله في العلو هو فرعون، عكس القضية، ولا ندري من سلفه في ذاك، مع أنه إذا كان هو يقول هو يثبت أن الله في العلو ثم يقول وإني لا أظنه كاذبا، فكأنه يكون مكذبا لنفسه، وهذا لا يقوله عاقل فضلا عن من يدعي الملك، لكنه إنما طلب العلو من هامان لخبر موسى إن ربه في العلو، لذلك أردف طلبه لهارون لهامان بقوله وإني لا أظنه كاذبا. وقوله عز وجل أمنتم من في السماء، يعني في العلو، فالسماوات فوقها العرش. العرش بالنسبة للمخلوقات كالقبة، كالقبة المخلوقات كما جاء ذلك في الآثار. وكلمة في السماء تفسر بتفسيرين، التفسير الأول في السماء أي في العلو، وهذا أحسن التفاسير وأوكدها وأظهرها، كل ما جاء في موضع أن الله في السماء فمعناه في العلو. وأما التفسير الثاني أن في بمعنى على، فيكون المعنى منتم من في السماء من على السماء. وعلى التفسير الثاني نحتاج إبدال في بعلى، وهو لغة عند العرب، وتفسير السماء بالجرم المشاهد. وكلمة السماء في لغة العرب تطلق على عدة أشياء: الجرم المشاهد والعلو والمطر والسحاب. قال الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء، والماء ينزل من السحاب، قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وقال الصحابي قال على إثر سماء كان من الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمتي فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. هذه من معاني السماء. نعم،
عفى الله عنكم. قال رحمه الله فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء فهي جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى على السماوات.
التفسير الشيخ رحمه الله فلما كان العرش فوق السماوات قال أمنتم من في السماء، ولم يقل أمنتم من في السماوات، لأن السماوات ليست ظرفا لله، فالله ليس في السماء الأولى ولا في السماء الثانية ولا في السماء الثالثة، الله في السماء المطلق. وهذا السماء المطلق جاء ذكره في قول الرحمن على العرش استوى، إذن هو فوق سماء العرش، فوق سماء العرش، فوق فضاء العرش جل في علاه، فليس شيء من المخلوقات تحوي، وكل ما علا فهو السماء، هذا في لغة العرب، فالعرش أعلى السماوات والله فوقه. ولذلك يقول إذا قال أمنتم من في السماء ليس المقصود جميع السماوات، إذن تفسير السماء بمعنى العلو، وإنما أراد العرش الذي هو على السماوات، اللي هو السماء الخاص، اللي هو سماء العرش، سماء العرش علوه فضاؤه، وهذا معروف عند العرب. والتفسير الذي ذكره الشيخ هو المعروف المشهور عن السلف. نعم،
قال رحمه الله
لحظة نعم الله أعلم كيف علمت؟ كيف علمت؟ لا كيف علمت أن السؤال كيف علمت أن السماوات تحيط بالأرض؟ أجل الكرسي واسع السماوات والأرض، لكن الله أعلم. الكرسي موضع القدمين، ما نعرف وين مكان. هذه الأمور ما ندخلها بتخيلات. تكلم الكثير من الناس في هذه المسائل بعقولهم، لا نتكلم إلا بالنص. غيب، الغيب لا يمكن الخوض فيه إلا بقدر النص دون زيادة ولا نقص. فنحن نقول السماء المشاهدة تحيط بالأرض، ما في شك، لأن السماء المشاهدة تحيط بالأجرام السفلية كلها، هذا مشاهد ما أحد يستطيع إنكاره. طيب إذا قلنا، تصور معي الآن، إذا قلنا هذه الأجرام في السماء الأولى محيطة هكذا، من أين علمنا أن السماء الثانية لابد أن تكون محيطة بالثاني؟ يمكن أن تكون فوق هكذا، فوق هكذا، فوق هكذا. هذه تخيلات. لذلك نحن نقول إن السماء الأولى تحيط بالأجرام السفلية، نعم هذا صحيح. طيب بس ما في ذكر إحاطة السماء للسماء اللي بعدها اللي بعدها، ما في دليل. هذا من عندنا. ثم ما الفائدة من الخوض في هذه المسائل؟ سؤال مهم ترى. ما الفائدة العلمية من الخوض في هذه المسائل؟ إنما ذكره بعض أهل البدع أنهم زعموا، يقولون اسمعوا الآن، وهذا شبه ذكرها الغزالي أبو حامد، يقول إن الجهات الست نسبية. كيف نسبية؟ أنا الآن على يميني عبد الرحمن، على يساري حسام، لو لفيت صار على يميني حسام على يساري عبد الرحمن. قال هذا معنى النسبية، أنها تتغير. فهو يقول إذا قلت إن الله في العلو، فلو قال أحد هكذا كان جوابه صح، لو قال الآخر هكذا كان جوابه صح. هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الجهات الست النسبية أمام خلف يمين شمال فوق تحت هي بالنسبة لنا، أما الجهات الثابتة هما جهتان لا ثالث لهما، علو وسفل، علو مطلق وسفل مطلق. لذلك قال في الآية اللي ذكرها الشيخ، قال سبحانه وتعالى، هذه آية نص قاضية، قال يدبر الأمر من السماء، هذا العلو المطلق، إلى الأرض، هذا السفل المطلق. خلص هذه الجهات ما تتغير. بدليل لو أنك أنت عبد الرحمن سويت شقلبة ورفعت ليولك في السماء ورأسك تحت، هل عقلا أو نقلا يقول نقول الآن أن السماء صار تحت رجول عبد الرحمن؟ نعم أحسنت. هذا الدليل على أن هذه ما تقاس بهذه الأمور التي نحن إيش نراها في أو نسمعها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات وقال وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا أو أنه فيهن جميعا؟
لأنه بإجماع المسلمين القمر فيهن نورا، أي في سماء وأرض الدنيا، باتفاق المفسرين أن وجعل القمر فيهن نورا، أي في سماء الدنيا وأرض الدنيا. طيب فلماذا ذكر الضمير مؤنثا؟ ذكر الضمير مؤنثا لأنه نور في الأجرام المشاهدة في هذه السماوات. نعم.
قال رحمه الله،
يعني من المعلوم عند القاصي والداني من المسلمين أن الشمس والقمر لا تضيء السماء الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة، إلا على قول ضعيف حكاه السعدي رحمه الله في تفسيره ولا شك أنه خطأ، ونبهنا على هذا في دروس التفسير لمن حضر، أنه قال إن المقصود بالسماوات السماء الأولى السحاب، والسماء الثانية دخان فوق السحاب غير مرئي، والثالثة والرابعة والخامسة فجعل كلها هي موجودة هكذا وغير محسوسة، وهذا غير صحيح. السماء الذي جاء ذكره في القرآن، السماوات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، والأرض هي أجرام محسوسة. ولذلك جاءت الروايات قال السمك كل سماء 500 عام، سمك، هذه آثار عن الصحابة ثابتة وإن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جعل لها سماكة ولا لا؟ وجعل لها أبواب. نعم.
قال رحمه الله: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يهبطونها إذا دعوا إلى الأرض.
يعني الغزالي كأنه اطلع على هذا الكتاب، صار يجاوب على كل ما يذكره أبو الحسن، فزعم أن المسلمين يرفعون أيديهم إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. شوفوا كيف التوجيه العجيب. طيب الشيخ يقول إن الناس حينما يرفعون أيديهم في حال رفع الأيدي، ما الذي يقع في قلوبهم؟ هل قلوبهم تتوجه إلى السفل ولا إلى اليمنى ولا إلى اليسرى ولا إلى الأمام ولا إلى الخلف؟ ولا القلوب لا تتوجه إلا إلى العلو المطلق. وهذه القضية هي التي حير فيها الهمداني أبا المعالي الجويني. ما يمكن الإنسان وهو ساجد يقول سبحان ربي الأعلى، قلبه لا يتوجه إلى السفل ولا يمنى ولا يسرى، يتوجه إلا إلى العلو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سؤال. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى أنه استوى أي استولى، أي وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة.
يعني أول استواء بثلاثة معاني: استولى وملك وقهر. نعم.
ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء والأرض ولله سبحانه ولله سبحانه قادر.
نعم.
عليها
وعلى الحشوش،
عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم.
يعني على تفسير ماذا الرحمن العرش استوى ما له أي معنى، لأنه سبحانه استولى وملك وقهر الأرض وقهر كل شيء، فلماذا إذن يخص العرش؟ دل على أن هذا تفسير سمج، مع أنه لم يثبت عن أحد من السلف. نعم.
قال رحمه الله: ولو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستو على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى السماء وعلى الأرض وعلى الحشوش والأقذار والأفراد، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم يجز أن يكون الاستواء على يختص بالعرش، لأن الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، لذا وجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها.
يعني إذا قالوا استوى بمعنى قهر وقدر، فالله قادر على كل شيء. وسأذكر لكم قصة وقعت معي، كنت في دورة في تركيا، فجاء رجل معمم وجلس، وكنت أشرح العقيدة الطحاوية، وكانت القضية قضية العلو. فلما انتهيت مباشرة قال هذا الذي تقوله هذا من قال به؟ فقلت له قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فقال هذا غير معقول أن الله فوق العرش يحتاج إلى مكان. هو يقول إذا قلت أن الله فوق العرش معناه يحتاج إلى مكان. قلت له أنت ماذا تقول؟ قال أنا أقول الله بكل مكان. قلت الآن أنت قبل قليل تنكر علي أني أقول أن الله فوق العرش بحجة أنه يلزم منه المكان، وأنت الآن تقول الله بكل مكان، ها؟ فسكت قليلا ثم قال لا يعني يقصد بكل مكان بعلمه وقدرته. قل جيد هذا أنا أقول به، أين ذاته؟ قال لا، لا يقال إنه فوق العالم ولا تحت العالم. قلت له إذن الله في ذهنك ليس له حقيقة خارجية. والله ما عرف يجاوب، لأن الذي يقول الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم معناه في خيال بس. وهذا من هنا ندرك أن إنكار استواء الله على العرش هو أصله زندقة، مقصودهم أن يجعلوا الدين خيالا، كما قلنا في إنكار أن يكون القرآن كلام الله ما أصله زندقة، مقصوده أن الله خيال لا يتكلم لا يقضي لا يأتي لا يرضى لا يسخط لا إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله عز وجل في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
هنا كان في رجل من كبارهم يعني من جماعتنا كان يزعم أن الله في كل مكان. قلت له طيب المكان الذي أنت تجلس فيه مكان، فهل يصح لأحد أن يقول أنك أنت جلست على المكان الذي فيه الرب؟ الكلام يدلك على سماجة هذا القول، على بطلان هذا القول. الله العلي الأعلى كيف يكون في هذه المخلوقات المحدثة سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال رحمه الله: جواب. ويقال لهم إذا لم يكن مستويا على العرش بمعنى يختص العرش دون غيره كما
بمعنى.
نعم. جواب. ويقال لهم إذا لم يكن مستويا على العرش بمعنى يختص العرش دون غيره
يختص العرش دون غيره
كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الآثار وحملة الأخبار، وكان الله عز وجل في كل مكان، فهو تحت الأرض التي السماء فوقها، وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه والسماء فوق الأرض، ففي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله تحت التحت والأشياء فوقه، وإنه فوق الفوق والأشياء تحته، وفي هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته، وهذا المحال المناقض، تعالى الله عن افترائكم عليه علوا كبيرا.
يعني القول بأن الله عز وجل داخل العالم وهو خارج العالم هذا يلزم منه المحال، فإن من يقول إن الله فوق المخلوقات وهو في المخلوقات يلزم منه التناقض. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، إما أن يكون خلقها مساوية له سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو خلق المخلوقات فوقه، وهذه أشد من الأولى، فلم يبقى إلا أن يقال خلق المخلوقات وعلى فوقها سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة فيه تنزيه للرب جل في علاه، أي نعم علمه وسمعه وبصره وقدرته. لذلك ماذا قال بعد آيات الاستواء في بعض المواضع؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات. شفتوا كيف؟ فالذات العلية فوق المخلوقات الردية، لكن علمه سبحانه وقدرته وسمعه وبصره لا يغيب عنه شيء. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: دليل آخر، ومما يؤكد أن الله عز وجل مستوى على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عفان عن حماد بن سلمة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل حتى يطلع الفجر؟
هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر؟ نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولذلك قال ينزل. نعم. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة معنى، من الأحاديث المتواترة معنى، حديث النزول. نعم.
قال رحمه الله: وروى عبد الله بن بكر قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى ويقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه؟
لا، ما بعد الفاء منصوب فأستجيب له فأكشفه عنه. نعم.
فأكشفه، قال
على سبيل الجواب والشرطية بمن.
نعم. قال: من ذا، قال: إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه؟ من ذا الذي يسترزقني فأرزقه حتى ينفجر الفجر؟
الله. نعم.
وروى عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال: قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد، أو قال بقديد،
بالكديد أو قديد، كديد اسم منطقة وقديد اسم منطقة. نعم.
قال: حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إذا مضى ثلث الليل أو قال ثلثاء الليل نزل الله عز وجل إلى السماء فيقول: من ذا الذي يدعوني أستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ من ذا الذي يسألني أعطيه؟ حتى ينفجر الفجر. قال: دليل آخر، قال الله عز وجل.
طبعا بالنسبة لحديث النزول، جاء بعض المتحدثين وزعم أن إذا أثبتنا حديث النزول يلزم أن يكون الله نازلا أبدا وأن لا يكون فوق العرش، وهذا لأنهم يتخيلون الرب على ما يشاهدونه من المخلوقات. الله لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، ولهذا قال: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: وله المثل الأعلى، وليس المثل الأدون الذي يكون مقاسا بالمخلوقات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن هذه السماء جرم مخلوق، والشمس جرم مخلوق. هذه الشمس توصف بأنها غربت، وأنها شرقت، وأنها في كبد السماء، وأنها فوق الأرض، وهي في العلو في جميع الأحوال، ولم يلزم من ذلك التناقض على الشمس. فكيف يلزم إذا قلنا إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، يأتي هذا المتحذلق ويقول: طيب كيف ينزل كل ساعة كل لحظة في الثلث الأخير من الليل؟ طيب يا مسكين، نحن نقول الشمس فوق الأرض وهي في كل لحظة تشرق وتغرب، هل في ذلك تناقض؟ ما في تناقض، هذا مخلوق من مخلوقات الله. فإذا استوعبت أن مخلوقا من مخلوقات الله يمكن أن توصف بالشروق والغروب مع علوه على الأرض،
فلماذا لا تستوعب أن الرب العلي الأعلى الذي ليس كمثله شيء أنه فوق العرش وأنه ينزل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى؟ مسألة واضحة. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: دليل آخر، قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء على عرشه، والسماء بإجماع الناس ليست الأرض، فدل على أن الله تعالى منفرد بوحدانيته مستو على عرشه كما وصف نفسه.
أما عند الجهمية فهذه الأخبار لا تفيد شيئا، لأن الله بزعمهم هو في كل مكان، وهذه الآيات واضحة جلية في أن الله فوق السماء. نعم.
قال رحمه الله: دليل آخر،
بالنسبة لقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسر بعض المفسرين هذه الآية من سورة فصلت، فسرها، وفي سورة البقرة أيضا فسر الاستواء إذا عديت بإله، فسر من بعض العلماء من أهل السنة بمعنى قصد، بمعنى قصد، لكنه سواء فسرناه بمعنى استواء على أو فسرناه بمعنى قصد إلى، ففيه إثبات الصفات الاختيارية الفعلية، لأن الاستواء صفة فعل والقصد إلى كذا صفة فعل، فحينئذ لا يوجد تناقض، ولله الحمد والمنة. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: دليل آخر، وقال عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
هذه الآيات أيضا فيه دلالة على إثبات العلو، لأنه قال جاء، من أين يجيء؟ من العلو سبحانه وتعالى، ويأتي سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا يأتيهم الله، وهذا من علو. وقوله جل وعلا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، على تفسيرين للسلف. الأول: فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى، بواسطة فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى بواسطة جبريل، وهذا تفسير ابن مسعود. والتفسير الثاني وهو الأشهر وعليه عامة الصحابة: فأوحى الله إلى عبده ما أوحى بدون واسطة جبريل في ليلة الإسراء والمعراج، فيكون فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وهذا كله فيه إثبات الصفات الاختيارية الفعلية لله جل وعلا، فهو سبحانه يجيء متى شاء ويأتي متى شاء ويقرب متى شاء. وهنا ننتبه للفرق بين القرب والمعية. القرب صفة فعل على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما المعية سواء كانت خاصة أم كانت عامة، فالمعية سواء كانت خاصة أو كانت عامة فهي من الصفات الذاتية، فالله سبحانه المعية العامة فهي بمعنى القدرة وليست بمعنى معية الذات، معية القدرة والسمع والبصر، والمعية الخاصة بمعنى النصر والتمكين، إنني معكما أسمع وأرى. إذن القرب صفة فعل، وأما المعية العامة تفسر بالقدرة والقوة والعلم والإحاطة، والمعية الخاصة تفسر بالنصرة والتأييد. نعم.
والخاص فعلية.
لا لا، المعية كلاهما فعليتان، لكن تفسيرهما القرب صفة فعل متعلق بالذات، أما المعية سواء كانت عامة أو خاصة متعلقة بالعلم والقدرة والسمع العامة، والخاصة زيادة على ذلك النصر والتمكين. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: وقال عز وجل لعيسى بن مريم عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء،
خلافا للمعتزلة فإنهم أول من أنكروا رفع عيسى من هذه الأمة. نعم.
قال رحمه الله: ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم يقولون جميعا: يا ساكن العرش. ومن حلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسبع سماوات.
هذا كان معروف في زمن السلف وفي زمن الأشعري، أنهم كانوا إذا اشتد بهم الكرب يقولون: يا ساكن العرش، ويقولون: يا من على العرش، يا من على العرش استوى، انظر إلى عبدك في حاجة وبلوى، واكشف عنه الكرب، ونحو ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي داود يقول: ربنا الله الذي في السماء، ها، اكشف الكرب عن عبدك فلان. وكان يقول كذلك في دعاء الرقية يقول: ربنا الله الذي في السماء. فلماذا يذكر هذا الوصف الخاص؟ إلا لأنه سبحانه له هذه الخصوصية وهي العلو المطلق. نعم.
قال رحمه الله: دليل آخر، وقال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقد خصت الآية البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البشر، ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول: ما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا تحولا، فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول: ما كان لجنس من الأجناس أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وترك أجناسا لم يعمهم بالآية. فدل ما ذكرنا على أنه خص البشر دون غيرهم.
الله، استدلال قوي عجيب، ما كان يخطر ببال الإنسان لما قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، دل على أنه احتجب عن عامة البشر إلا بعضهم، لاحظ، فكلمه وحيا بلا حجاب، وكلم بعضهم من وراء حجاب. لماذا خص البشر؟ هذا الآن وجه الاستدلال المصنف، لأنه سبحانه ليس محتجبا عن العرش، هذا وجه الاستدلال، فهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. وهل ملائكة العرش هل يرون الله عز وجل أو لا؟ حقيقة هذا بحث، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن ملائكة العرش والكروبيون حملة العرش أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. نعم.
عفى الله عنكم.
لذلك جاء في الحديث قال: فيقول أهل الجنة لأهل الجنة: أي شيء تريدون؟ فيقول: رضوانك، فيكشف الله عنهم الحجاب، فما أعطوا نعمة أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: دليل آخر، وقال الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وقال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. وقال عز وجل: وعرضوا على ربك صفا. كل ذلك يدل على أنه ليس في خلقه ولا خلقه فيه، وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة ولا أوجبوا لهم الذين يثبتون له بذكرهم إياه وحدانية، إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل، وجميع أوصافهم تدل على النفي، يريدون بذلك الذي زعموا التنزيه ونفي التشبيه، فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل.
هذه الآيات ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، لاحظوا ناكس رؤوسهم عند ربهم، عرضوا على ربك، هذه الآيات واضحة جلية أن الله ليس في المخلوقات وأن المخلوقات ليست في الذات العلية، لأنه من حيث العقل لا يمكن أن يكون المنزه المقدس في هذه المخلوقات القذرة النجسة، والعكس أشد، لا يمكن أن تكون هذه المخلوقات في الذات العلية. هذا القول في إنكار علو الله أدى إلى القول بوحدة الوجود، القول بإنكار علو الله، القول بإنكار علو الله لا بد، ما في مفر منه، يؤدي إلى أحد أمرين، إما إلى الإلحاد أن الله ليس موجود، وإما إلى وحدة الوجود، ما في مفر. لكن الذي يثبت أن الله في العلو فإنه يسلم من هذين الأمرين ومن هاتين الضلالتين، فالله ليس في خلقه ولا خلقه فيه، هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. وأما الذين هؤلاء الذين يقولون نحن نريد تنزيه، أي تنزيه؟ أنتم تقولون الله ليس فوق العرش، أين هو؟ فإما أن يقولوا، لاحظوا، في كل مكان، فأين التنزيه؟ وإما أن يقول لا داخل العالم ولا خارج، هذا هو المستحيل، أين التنزيه؟ شبهتم العلي الأعلى المقدس الكامل بالممتنع بالمعدوم، ما يمكن. فالتنزيه مع قول الجهمية والمعتزلة والأشعرية غير ممكن. نعم راموا التنزيه وقصد بعضهم التنزيه، لكن أدى قولهم هذا العقلي بعيدا عن النص إلى التعطيل عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم.
عفى الله عنكم. نعم. قال رحمه الله: دليل آخر، قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، سمى نفسه نورا، والنور عند الأمة لا يخلو أن يكون أحد معنيين، إما أن يكون نورا يسمع،
وهذا هو النور المعنوي الهادي إلى الحق، اكتب بين قوسين النور المعنوي الهادي إلى الحق، كما نقول محمد صلى الله عليه وسلم نور، أي كلامه، ويقول القرآن نور، أي العمل به. نعم. أو يكون،
قال: أو يكون نورا يرى، فمن زعم أن الله،
وهي الأنوار المشاهدة من مثل نور الشمس ونور القمر ونور النجوم ونور الكهرباء في زمانك. نعم.
قال: فمن زعم أن الله يسمع ولا يرى فقد أخطأ في روايته في نفيه رؤية ربه وتكذيبه بكتابه، ويكذبه قول نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم. كلمة النور تطلق على المعنيين، نور يسمع وهو الهادي إلى الحق، ونور يرى وهو الهادي في الظلمة. واضح؟ طيب، إذا قلنا الله نور السماوات والأرض، فالآن من قال إن الله نور يسمع فله كلام لكن لا يرى، تناقض. كلمة النور يشمل الأمرين، فلماذا أنت تقول إنه لا يشمل إلا معنى واحد؟ فالله سبحانه وتعالى كلامه نور وقوله نور، وهو نور سبحانه وتعالى، وكذلك هو سبحانه وتعالى يرى نورا، وعليه حمل رواية مسلم: إني رأيت نورا. نعم.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله: وروت العلماء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفكروا في خلق الله عز وجل ولا تفكروا.
فوزان ليش أنث العلماء روت؟
أي شيخ؟
يقول لماذا أنث العلماء روت العلماء؟ ها؟ تعرف الجواب؟ ها؟ تعرف الجواب؟ شو؟ لا العلماء ما أعرفه شو؟ ال ها ما يصير. سبحان الله وقع في نفسي انكم ما تنتبهون لهذا فقلت خلي انبهكم. ها
أنث الضمير على الجمع.
اي ليش أنث؟ ليش ما قال روى العلماء؟ ها عمر؟ لان جمع التكسير يجوز فيه التأنيس والتذكير. أيهما أولى؟ مراعاة اللفظ التأنيث أولى. واضح؟ الآن العلماء جمع تكسير، لكن لاحظ الآن العالمون ما يجوز فيه إلا التذكير. حفظت القاعدة يا فوزة؟
جمع مذكر سالم.
جمع التكسير يجوز فيه التأنيث ويجوز فيه التذكير. نعم.
قال رحمه الله وروت العلماء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفكروا في خلق الله عز وجل ولا تفكروا في الله عز وجل، فإن بين كرسيه إلى السماء 1000 سنة 1000 عام والله عز وجل فوق ذلك.
فإن بين كرسيه إلى السماء 1000 عام، لا ندري أي سماء يقصد، سماء 7 أو غيره، الله أعلم، والله عز وجل فوق ذلك. لكن اتركوا هذا الآن، اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدثكم عن ملكين من حملة العرش، أحدهما على صورة ديك، وإن قدماه راسختان في الأرض، ها، ورأسه فوق العرش عند العرش. يلا هذا شيء، لذلك الغيب ما يمكن دخوله بالعقول. نعم.
قال رحمه الله تعالى
دليل آخر
وروت العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا تزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن عمله.
في دليل على الملاقاة، ها، في دليل على ملاقاة، فدل أنه الآن ليس ملاقيا لربه، وأن ربه الآن، ها، ليس هو عند ربه ولا ربه عنده الآن. نعم.
قال رحمه الله وروت العلماء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال يا رسول الله إني أريد أن أعتقها في كفارة فهل يجوز عتقها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السماء.
هذا الحديث من حيث السند هو حديث آحاد، لكن الغريب أنه مشتهر استدلالا، استدل بهذا الحديث الفقهاء والمحدثون والمفسرون والأصوليون، ولم ينكره أحد من حيث المعنى. لاحظ الآن، فبناء على هذا يجوز الاحتجاج به حتى على قول من لا يرى احتجاج، لأن عندهم القاعدة حتى عند المعتزلة أن الحديث الفرد إذا اشتهر واستدل به الناس جاز الاستدلال. إذن هذا حديث متواتر، ومن هنا ندرك بطلان من يقول لا يسأل عن الله بالأينية. نقول لا، من قال لكم لا يسأل عن الله بالأينية؟ لا يسأل عن الأينية في حق من؟ في حق المعدوم. المعدوم هو الذي تقول، لا تقول أين. لو قال لك قائل أعندك ولد؟ تقول لا، يقول أين، ايش فيك مجنون أنت، ما عندي ولد، شنو أين؟ فأين تنفع عمن؟ عن المعدوم. فكل موجود يصح السؤال عنه بأين. لو قال لنا قائل أين كان آدم؟ قلنا كان في الجنة. أين أهبط؟ في الأرض. طيب أين الجنة؟ فوق السماء السابعة تحت العرش. كل موجود لا يمكن من علامات وجوده، احفظ القاعدة هذه، الغريب أن المناطق أنفسهم يقولون علامة الموجود صحة الإشارة إليه بالوجود بعين. ايش التناقض هذا؟ أنتم تقاعدون قاعدة بعدين تناقضون نفسكم. علامة الوجود يقولون صحة الإشارة إليه بعين. إذن الله في العلو، هذه مسألة واضحة. طيب إذا قال قائل لا يسأل عن الله بالأينية كما لا يسأل عنه بالكيفية، نقول لا، الكيف جاء نفيه في القرآن، قال ليس كمثله شيء، ها، ولم يكن له كفوا أحد. إذن لا يجوز أن تجعل هذا مثل الأينية، لأن الأينية جاء إثباته، فكيف تجعل ما جاء إثباته مقارنا لما جاء نفيه؟ نكتفي بهذا القدر، الملتقى غدا إن شاء الله. غدا فيه ولا ما فيه؟
نعم فيه.
طيب غدا إن شاء الله حاول خلص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.